أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 14. قال الماتن وأعلى الله مقامه: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي. وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك. هذه المسألة تشتمل على فرعين أساسيين. الفرع الأول يرتبط بالسفيه، والفرع الثاني يرتبط بالمكره. السفيه هو الذي هنا في الفقه حكم عليه الحاكم الشرعي السفه في باب المعاملات. صحيح أن السفيه موضوعا لا يرتبط بحكم الحاكم الشرعي، ولكن المفروض أن الإنسان يتولى شؤون أمواله، ولدينا عمومات فيما يرتبط بهذا المجال. على ميزان الناس مسلطون على أموال، ولدينا سير عقلائية عامة أن من ملك شيئا ملك التصرف به. فالسفه يعد مانعا، وحتى تثبت مانعيته ولا يلزم نوع من الهرج والمرج فيما يرتبط بهذا المجال، لا بد وأن يتصدى الحاكم الشرعي للحكم عليه بالسفه، لأن الأنظار قد تختلف في هذا الأمر. فقد يعد نوع من التصرفات سفها عند قوم ولا يعد سفها عند قوم آخرين، وبالعكس قد لا يعد شيء سفها ويعد عند آخرين كذلك، أو عند منظومة الشريعية كذلك. على هذا الأساس السفيه هنا في باب المعاملات هو من حكم بسفهه، وأثر الحكم لا يعني سلب العبارة، لأن السفيه ليس لديه أي قصور في العقد على مستوى العبارة، فإنه يتأتى منه القصد إلى العقد، وإنما نشأ الحكم بسفهه من جهة حنكته قلة في المعاملات. جيد، فإذا كان الأمر على هذا المنوال فما يرتبط بعبارته لا علاقة له بسفهه. فلو أن شخصا سفيها كان وكيلا عن الغير في إجراء المعاملة، في مجرد إجراء المعاملة، فقد صدرت من أهلها ووقعت في محلها، فيكون العقد صحيح. أنا تقاولت معك على أمر ثم اخترت سفيها وكيل في إجراء الصيغة، لا توجد أي مشكلة أصلا على الإطلاق، بل يمكن أن يقال لأنه لا مانع من أن يتصرف في أموال غيره أيضا وكالة، بناء على أن الحاكم الشرعي قد حكم عليه بالحجم فيما يرتبط ب أمواله هو وتصرفاته هو. فحينئذ لا يكون هنالك مانع من إجرائه العقد أيضا وليس مجرد صيغة العقد، لأنه غير مشمول للحجر عليه بناء على عدم شموله. وكذلك فيما لو وكل ولي السفيه أو فوض إليه العقد عن نفسه، عن نفس السفيه يعني، كما لو أن الولي المفوض من الحاكم الشرعي أو الذي هو نفس الحاكم الشرعي قد أجرى مقاولة المعاملة مع طرف في أموال السفيه، ثم قال للسفيه بعه أو اشتري منه، وكله في ذلك أو فوض إليه ذلك، فتصدى السفيه لذلك، فحينئذ لا شك ولا ريب أن الكلام هو الكلام، لأن عبارته غير مسلوبة، قراره المعاملي استقلالا مسلوب. بل إذا رأى الولي المفوض أو نفس الحاكم الشرعي توكيل السفيه في بعض المعاملات تدريبا له على المعاملات ليخرج من حالة السفة، الهدف من الحجر مو إبقاء سفيه إلى أبد الآبدين، الهدف هو الحفاظ عليه وعلى أمواله، إذا من درب شيئا فشيئا ما يخرج من حالة السفة، ففتح له عملا يباع فيه المحقرات مثلا أو مناظر ذلك، ووكله في بيعها الولي. أيضا هنا لا يكون والحال هذه عقده عقد سفيه، لماذا؟ لأن العقد يستند بالدرجة الأولى إلى وليه الموكل المفوض، طبعا بشرط أن تكون تصرفات الولي ضمن دائرة ولايته يعني. وهذا أنا في تقديري من الواضحات، هذا الفرع الأول، وهذا مو خاص طبعا لا بالنكاح ولا بغير النكاح، هذه كما ترون بحوث كبروية في كل المعاملات، ومنها بابنا باب النكاح. الفرع الثاني يرتبط بعقد المكره، قال وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك. إجراء الصيغة للغير أكره عليه، شخص مع امرأة اتفقا على التزويج، ثم لشبهة فقهية لأن الزوجة لا تتلفظ بالعقد بشكل جيد كما في عقد المنقطع مثلا، ويستشكل عند جملة من الفقهاء في أن يعقد الزوج عنهما معا، هذا موجود وفيه رواية صحيحة، وإن كان أكثر الفقهاء ما عملوا بظاهرها أولوها، موجودة هذه الرواية أنه لا يجوز للزوج أن يتولى كلا طرفي العقد عنه وعن زوجته في النكاح المنقطع. حينئذ احتاجوا إلى شخص أو احتاجا إلى شخص يعقد لهما من طرف المرأة، لأن هي لا تحسن التلفظ، فهذا الشخص لم يقبل أصلا أو قبل بشرط الإيجار وهم ما يريدوا يعطوا إجراء، فهددوه وأكرهوه على العقد لهما. إما الرجل هدده أو المرأة، فخضع للتهديد وأجرى صيغة العقد. لا شك ولا ريب أن القرار المعاملي ليس بيده، القرار النكاحي ليس بيده، إنما الذي بيده إجراء الصيغة، والمكره غير مسلوب العبارة، فيكون ما جرى منه صدر من أهله ووقع في محله، إلا أن لا يقصد إلى النكاح كأن يقصد لقلقة الألفاظ، هذه مشكلة أخرى قد تتأتى من نفس الزوج والزوجة، صحيح أو لا؟ كالذين يعقدون تمثيلا مثلا في الأفلام، هذه مشكلة أخرى. قضية أنهم يضمنون له عمله من باب أنهم أكرهوه عليه وهو عمل حر قابل لأن يقابل بالمال، أيضا هذا جيد في محله لا بأس، استوفوا منه عملا فيضمنونه ويدفعون له أجرة المال لهذا العمل، لكن أصل العمل صحيح أو غير صحيح؟ أقول لا يوجد دليل على مسلوبية العبارة أبدا، والقرار لم يكن بيده هنا، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن العقد سوف يكون صحيحا ولا يحتاج إلى لحوق إجازة، ديروا بالكم أي شيء ما يحتاج، ليش؟ لأن العقد استند إلى المرأة بالتوكيل، هي وكلته بأن يعقد لها، واستند إليه باختيار أهون الضررين، هذا معنى الإكراه، مو إن جاء هو، وهو قصد إلى العقد مكره، فالعقد صحيح ما في أي مشكلة، ولا يحتاج أصلا إلى إجازة بعد ذلك، لأن الإجازة مش لنفس ليست لنفس الصيغة، الإجازة للقرار المعاملي، والقرار المعاملي هنا مستند إلى صاحبه وهي المرأة وهي موكلة، فضولية هم لا يوجد هنا لأنه وكيل عنها،
يكون بمثابة الآلة،
أحسنتم، غاية الأمر هذه الآلة يشترط قصدها، يعني لو أنه لقل الكلام تلقينا لما كان حق، لأنه لم يرتبط الالتزامات حينئذ. طيب جيد. وأما المكره العاقد لنفسه
بالمباشرة،
فهو لم يكره فقط على الصيغة، أكره على العقد أيضا،
القصد
أحسنتم، أكره على العقد لنفسه وهو لا يريد ذلك، كما لو هددته المرأة أن يزوج نفسه منها فهو حين العاقد مصداق لرفع ما استكره عليه بلا شك ولا ريب، لا من جهة إكراهه على الصيغة، فإن المكره غير مسلوب العبارة، بل من جهة أن قراره المعاملي المستند إلى الإكراه الذي لا يوجد في حيز الاختيار لا شك في أنه هو المنظور إليه في أدلة رفع الإكراه، فحينئذ وإن استند العمل إليه، لا تقولوا ما يستند العمل إليه، العمل يستند إليه، لكن هذا الاستناد إليه كلا استناد، مش كلا استناد حقيقة، لأن المكره مختار يا إخوان، المكره ما سلب اختياره، سلب طيب نفسه، وإلا هو اختار أقل الضررين، كان يستطيع اختار أقل الضررين، فله منزلة بين المنزلتين، يعني عنده اختيار غير مخلى السرب فيه بهذا المعنى، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن هذا الإنسان الآن يعقد ويقصد إلى العقد، غاية الأمر ليس عن طيب نفس، بالمعنى المعاملي ليس عن طيب نفس، وعلى هذا الأساس فحينئذ هو مشمول لرفع ما استكره عليه، فقد يقال بأنه رفع ما استكره عليه إذا تمسكنا بإطلاقه ينفي صحة المعاملة مطلقا، فلا تكون قابلة حتى للحوق الإجازة، لكن من المعلوم أن هذا الدليل دليل امتناني على المستكره، على المكره، لأنه يتصور تصحيح المعاملة وإلزامه بها، لأن هو اختار أقل الضررين. فما دام الرفع رفعا امتنانيا فالعبارة موجودة، القصد أيضا موجود إلى المعاملة، إلى النكاح. اللي ما مقصود، اللي ما موجود، هو طيب النفس فقط. فما وقع منه ينقصه الرضا وطيب النفس، لأنه ينقصه الرضا وطيب النفس رفع أثر العقد امتنانا عليه، فإذا رضي بعد ذلك وأجاز فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه سوف تكتمل أركان العقد. وإبطال العقد والحال هذه سوف يكون على خلاف الامتنان، لأن الامتنان يقدر بقدره. فبعبارة أخرى، إن كون الرفع امتنانيا يجعل الرفع مخصوصا بخصوص ما يكون فيه الامتنان، وبهذا استدل الفقهاء في محله على أن رفع ما اضطروا إليه لا يشمل المقام، لأنه خلاف الامتنان، لأن من يضطر لبيع أرضه لتعليم ولده أو تطبيب ابنته أو إلى ما هنالك، مقتضى الامتنان إمضاء المعاملة وليس رفع المعاملة. وعلى هذا الأساس فهذه القرينة المحتفة بكل فقرات الحديث الشريف، حديث الرفع، تجعل الحديث رافعا لخصوص ما فيه الامتنان. ولا شك أن الراضي بعد ذلك لا امتنان في رفع ما جرى منه قبل ذلك. أما على مبنى الشيخ الأعظم ومن تبعه، فلأن اللحوق يكفي، وأما على مبنى السيد الخوئي رضوان الله عليه فلأن لا إكراها لا يشمله من الأساس، لأنه رأى أن الرضا بعد ذلك كاشف عن أن الحديث لم يكن يشمله من البداية على ما بنى عليه هو في محله. أما كيف تفصيل ما بنى عليه تخريجا صناعيا ليس هنا محل بحثه، بل فقه المعاملات. وبهذا يظهر إذا أجاز بعد ذلك في ذيل المسألة مختص بالفرع الأخير، إذا أكره على العقد لنفسه، مو إذا أكره على العقد لغيره. ما إلى معنى الإجازة عن الغير؟ هو يجيز ماذا؟ يجيز العبارة، العبارة إما وقعت صحيحة وإما وقعت فاسدة. إذا وقعت صحيحة كما هو الصحيح فلا تحتاج إلى إجازة أصلا، وإذا وقعت فاسدة فلا تصلحها الإجازة. جيد، هذه المسألة الرابعة عشر. المسألة الخامسة عشر، لا يشترط الذكورة في العقد، هذا بديهي، لا في النكاح ولا في غير النكاح. فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة، أخوها يوكلها أن الزوجة من زوجته، من خطيبته، من المرأة التي يريد التزوج بها،
خلافا للعامة قالوا بعدم صحة،
للشافعية، بعض الشافعية. جيد، في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها، يعني عن نفسها لنفسها، ويجوز إجراؤها عنه لنفسها، أيضا يجوز، كما يجوز له إجراؤها عنها لنفسه، فيكون يتولى طرفي العقد. جيد، هذا بديهي، بعد تعليق ما يحتاج، شرح ما يحتاج يا إخوان، فإن الأدلة وإطلاقاتها أوفوا بالعقود. الشامل للنكاح أو أنكحوا أو ما أدري كذا، بعضه بضميمة دلالة الاشتراك وبعضه بدونها. واضح جدا أن أهلية التعاقد يكفي فيها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، والشرائط العامة كما توجد في الرجال توجد في النساء. بس شبهة أن عقد النكاح ما يناسب، والله ما أدري عفة المرأة أو حياء المرأة، هذه وجوه استحسانية لا يبنى عليها الفقه. كما هو واضح. جيد، هذه المسألة الخامسة عشر، واضحة ما يحتاج فيها كلام. المسألة السادسة عشر طويلة، نقراها أول مرة يا أخوان ثم نقتصر على ما يرتبط بالنكاح منها. يشترط بقاء المتعاقدين، 17 اللي طويلة جدا مو 16، يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح. مقتضى الإطلاق يعني حتى لو استيقظ قبل القبول، كما لو جن لدقيقة لنصف دقيقة
من فات الموالاة.
أحسن، حتى الموالاة ما فاتت العرفية، ها؟ لأن الموالاة العرفية يصير بين الإجابة والقبول كلام من هنا وهنا، روايات النكاح واضحة، لا وارثة ولا موروثة ولا كذا ولا كذا. لم يصح. وكذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة، وكذا الحال في سائر العقود، مو خاص بالنكاح، كل العقود واحد في المجال. النكاح يتشدد فيها أكثر من بقية العقود يا إخوان. ها؟ ليش قال وكذا الحال في سائر العقود؟ يريد يقول مو هذا من مختصات النكاح يعني. جيد. والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، ذكر الدليل مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة. ثلاث أدلة عنده، ها؟ مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة. بس الوجه الرئيسي عنده عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. شرح المسألة قبل أن نذكر وجهها، أنه يشترط أن يكون الموجب والقابل يمتلكان أهلية المعاقدة من شروع العقد إلى نهاية العقد. يعني يشترط أمران، الأمر الأول أن يكون كل من الموجب والقابل له الأهلية حين يوجب وحين يقبل، والأمر الثاني وجود واستمرار الأهلية لكل منهما. من بداية العقد إلى نهايته. وهذا يشتمل يا إخوان على فروع عديدة. ما ركز عليه في صدر المسألة هو بقاء أهلية الموجب إلى حين القبول، وإطلاقه يشمل ما لو ذهبت الأهلية ثم عادت قبل القبول، فكأن الإيجاب لا شيء. كما لو عقدا ثم غفى غفوة قصيرة وفتح عيني فقبل القابل الإجابة أو بالإجابة أو أغمي عليه للحظة أو جن للحظة، كما لو كان ممن يبتلى بالجنون في حالات نادرة اتفق وقوعها في هذا الوقت. هذا يشمله، ويشمل من الطرف المقابل ما لو لم يكن للقابل أهلية القبول حين الإجاب، أو فقد الأهلية لحظة بعد الإجاب ثم عادت إليه الأهلية. مثلا كان محصور الولادة من حيث الزمن وبقي لبلوغه دقيق، فأوجب الموجب البالغ قبل بلوغ القابل بدقيقة. انتهى من إيجابه، لم يمضي فترة طويلة أبدا حتى تخل بالموالاة والصورة التعاقدية، فبلغ. أو كانا تقاولا بالأمس متفقين على كل شيء، بس قالوا نعقد الساعة 7 صباحا، ها هو ذاهب ما دي يسمع أصلا، ذاهب ليفكر في مكان آخر، هذا وقف أمامه، قال بعتك داري بالمبلغ الكذائي الذي اتفقنا عليه. قال له قلت؟ ها مباشرة موجود شاهدان، قالا له لقد أوجب العقد الذي اتفقتما عليه بالمبلغ الكذائي، فقال قبلت. الفاصل مطوي. أو كان نائما وحصل نفس الوضع، هو يعتقد مستيقظ شايفه نائم فتح عينيه، عقد معه على هذا الأساس، ها هو ما فورا استيقظ بدون فاصل زماني. أو سمع الإجابة بعد الإجابة فقد الأهلية للحظة ثم عادت إليه أهليته، كما لو أغمي عليه قليلا أو إلى آخره. خصوصا أن الموالاة المشترطة هنا مو موالاة تعبدية، موالاة عرفية، وهذه لا يضر فيها عادة لا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاثة، كما لو كان المتعاقدان يعقدان وعلى الصوت بالتصفيق وبقي التصفيق دقيقتين ثلاثة ثم حصل الجواب بعد انتهاء التصفيق، هذا في عقود النكاح يصير، ها هذا لا يضر بالموالاة عرفا. جيد. إذن فالكلام في هذه المسألة حيث لا يكون هنالك إخلال بالموالاة عرفا، وإلا إذا في إخلال بالموالاة جيد. هنا تعددت الكلمات يا إخوان بين المحققين، في بعضها قالوا بأن المعاقدة لا تصدق كما في كلام الشيخ الأعظم رضوان الله عليه، في بعضها قالوا بأن الإجماع قائم على لزوم الأهلية، بعضهم كلامه يظهر منه الشمول لجميع الصور، بعضه يظهر منه الكلام في بقاء الموجب على الأهلية إلى تمامية القبول دون العكس. يعني ما لازم القابل يكون على الأهلية من البداية في عقد محل المسألة
بلحاظ انتهاء العقد،
بلحاظ بدء وانتهاء العقد. طيب ما هو مقتضى العقد بمعزل عن الأدلة التعبدية؟ نقول مقتضى العقد أنه ربط التزام بالتزام، فكلما صدق ربط الالتزام بالالتزام فالعقد لا بد وأن يكون صحيحا. ولا شك أن الالتزام لا يذهب بغفوة دقيقة ولا يذهب بلوم ساعة حتى كالتزام، قد يضر من جهة ثانية بالتتابع لكن من هالجهة لا يضر، ولا بإغماء بل ولا حتى بجنون يا إخوة. الجنون، السكر جنون أصلا، ذهب العقل لفترة يسيرة ثم فورا استيقظ قال له جاوبت له بعدك، هو يبطل بهكذا أمر، صارت عادة عنده. مو أنه نسي كل ما مضى من أعماله، مو صار عنده مسح ذاكرة، لا، جن لدقيقة. ها جيد، لا شك أن هذا المقدار لا يضر بصدق المعاهدة والمعاقدة وربط الالتزام من طرف من حصل منه الجنون، وطبعا أو النوم أو الغفوة أو من الطرف الآخر لا يضر. نعم يشترط في المعاقدة والمعاهدة أن يبقى ولو ارتكازا عليها إلى حين القبول، مو أن يرفع يده عنها قبل القبول. ها؟ فيشترط حين القبول أن يكون الارتكاز باقي، فإذا جنى وأجاب حال جنونه إنصافا لا تصدق المعاقدة عرفا، لكن إذا جنى وارتفع جنونه بعد نصف دقيقة وأجابه عن التزامه هذا عرفا لا يصدق عليه معاقدة، قطعا يصدق عليه معاقدة، هو لا يزال على التزامه الذي أبرزه بالإجابة فضلا عما لو أنام أو أغمي عليه للحظة أو لحظات. نعم إذا بقي على النوم ما ينطق معاقدة يا إخوان، الإجاب هو اقتراح العقد وإنشاء العقد، إذا نام وذاك أجاب وهو نايم ما حصلت المعاقدة إنصافا. جيد، ومن الطرف الآخر لا شك أنه إذا خاطب من هو سفيه فأجيز في لحظته أو من هو مفلس فأجيز في لحظته من غرمائه أو من هو غير بالغ فبلغ في لحظته أو أجازه وليه بالمعاملة بما لم يخل بالإجابة والقبول تتابعا، فلا ينبغي الشك أصلا هنا في صحة العقد، لا ينبغي الشك في صحة العقد. طيب إذا فحيث يكون ذهاب الأهلية موجبا، ما فيش تعبد هنا، لذهاب عنوان المعاقدة عرفان فقد ذهبت، حيث لا يكون موجبا لعنوان ذهاب المعاقدة فإن المعاقدة باقية، وأكثر الحالات والأمثلة المعاقدة فيها باقية كما قلنا، إلا أن يكون ذهاب الأهلية الفعلية مستمرة إلى حين القبول، يعني بحيث حصل القبول والأهلية مفقودة هذا لا يصدق عليه معاقدة عرفا. طيب جيد، وأما دعوى الإجماع فعهدتها على مدعيها، أكثر المتقدمين ما متعرضين لها الموضوع، والعلامة والشهيد الثاني خالفا في جملة من فروع الموضوع اللي ذكرناه، خصوصا فيما لو كان القابل لا أهلية له وصارت له الأهلية حين العقد بعد تمام الإجابة فورا من دون إخلال. وأما قضايا انصراف الأدلة فعهدتها أيضا على مدعيها يا أخوان، أوفوا بالعقود، ليش ينصرف عن شيء العرف يراه عقد؟ أحل الله البيع، ليش ينصرف عن شيء يسميه العرف بيعان؟ أنكحوا الأيام، ليش ينصرف عن شيء يسميه العرف نكاحا؟ وإذا سلم يا إخوان هكذا انصراف فهو انصراف بدوي ليس من حق الله، لا يمنع من انعقاد الإطلاق فيها وشمولها لمحل الكلام. أنا اختصرت لكم البحث، تفصيل أكثر من هذا ما في أصلا تفصيل، لكن إذا أراد شخص أن يفصل أكثر من هذا ففي فقه العقود، لأن ما في نقطة خاصة هنا. المسألة 17 تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.